طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. انظر إلى هذا، خمسة أوصاف أو أكثر وصفها الله عز وجل لنفسه، فلم يدل هذا على أنه متعدد، بل هو الواحد الأحد جل وعلا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا أيضا أوصاف لله عز وجل. قال: ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليس ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، معنى لا يلزم من ثبوت الصفة التعدد أبدا، وإنما يستلزم من اتباع الصفة أنها تكون قائمة به سبحانه وتعالى. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، أو وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، كل هذه صفات. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمان. قال الله عز وجل عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الأيام والليالي. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، قال: فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله عز وجل، وذلك أن الذين يسبون الدهر إما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر أي ما فسره بقول بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب أي بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله سبحانه وتعالى. فمن ما أخذ من هذه القاعدة أن أسماء الله عز وجل مشتقة ولها معاني، فمن ذلك أن الدهر اسم جامد ليس له معنى، الدهر اسم جامد، فلهذا ما دام أنه اسم جامد فلا يكون من أسماء الله عز وجل، فليس من أسماء الله عز وجل الدهر. أنا لا يقول مثلا إنسان عبد الدهر، يسمي نفسه عبد الدهر، فالدهر ليس اسما من أسماء الله، وإنما نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، كما جاء في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قوله وأنا الدهر أي أنا الذي أفعل هذا، هو من فعلي أنا أقلب الليل والنهار. وغالبا أن الإنسان إذا سب فعل شخص فمعنى أنه يسبه، معنى الذي يسب فعل الشخص فهو يسب الشخص نفسه لأنه هو الذي فعله. فإذا قال مثلا إنسان على عمل هذا عمل خبيث، فهذا يؤثر أيضا على صاحبه الذي عمل هذا العمل وفعله. فلهذا فالذي يسب الدهر فهو يسب الله، لأن الفاعل للدهر ولهذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى، قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فلا يكون كما قال المؤلف المقلب هو المقلب، وإنما لا شك أن المراد به أنه لأنه فعله في هذا الدهر، وهو الزمان الذي الحوادث التي تحصل فيه. طيب، فمما أخذ من هذه القاعدة التي مرت أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أي أنها مشتقة ولها صفات ومعان وأيضا لها أفعال، فلهذا لا يدخل فيها الأسماء الجامدة، فليس من أسماء الله عز وجل الأسماء الجامدة، وليس أيضا من أسماء الله عز وجل الأعلام المحضة كالمخلوقين، بل لا بد أن تكون أسماءه أعلام وأوصاف. قال القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. قالوا: لهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. قال: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السمع السميع اسما لله، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: الله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم. إن الله سميع بصير. طيب، فهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف أن دلالة أسماء الله عز وجل على إثبات الاسم والصفة والأثر، وخلاصة هذه القاعدة أن أسماء الله عز وجل تدل على ثلاثة أمور: الأول إثبات الاسم لله، والثاني إثبات ما تضمنه من صفة لله سبحانه وتعالى، والثالث إثبات أثرها ومقتضاها الذي يحصل للناس. ومن الأشياء العجيبة أو اللطيفة كما يقولون، وأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدل على الثالث بما أخذه الفقهاء من قول الله جل وعلا في قطاع الطريق، قال الله عز وجل: إلا الذي أو قال الذين أو قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاستدلوا بهذا بقول الله عز وجل إن الله غفور رحيم، أي أنه إذا أخذوهم قبل أن أو تابوا قبل أن يأخذوهم أن إذا قبل أن يأخذهم الإمام فتابوا ورجعوا عن هذا وتركوا هذا الأمر، فإنه لا يعاقبهم على شيء إلا إن كان هناك عليهم حقوق، معنى عليه للناس عليهم حقوق، وإلا فيتركهم لأنهم قد تابوا. وهذا كله يدل على أن أسماء الله عز وجل وصفاته لها آثار على الناس، لها آثار على الناس، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي إن وجدتموهم بعد أن تابوا فإن هذا يسقط عنهم الحد، يسقط عنهم الحد، لأن الله عز وجل ذكر هنا مغفرته ورحمته. وهذه الصفات، صفات الله عز وجل، صفات لازمة وصفات متعدية، صفات لازمة وصفات متعدية. فذكر رحمه الله أن الصفات المتعدية إذا أخذت من الأسماء تدل على ثلاثة أشياء التي ذكرها رحمه الله: تدل على الاسم، وتدل على الصفة، وتدل على الأثر الذي يقع من هذا الاسم أو ما يقتضيه هذا الاسم. وهذا يدلنا على أن الصفات اللازمة عن الصفات الغير متعدية إذا أخذت من الاسم فإنها لا تدل على أمرين فقط، تدل على الاسم وتدل على الصفة. قال رحمه الله: أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاث أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم وثبوت الصفة وثبوت حكمها ومقتضاها. فمن هنا من كلام الشيخ رحمه الله في الأمثلة هذه يدل على أن الشيخ يقسم الأسماء إلى قسمين: قسم يتضمن معاني متعدية، وقسم يتضمن معان غير متعدية. فالمتعدية هي التي لها آثار على المخلوقين، فيقول الأسماء التي لها آثار على المخلوقين، معنى كلامه أن هناك أسماء ليست لها آثار على المخلوقين وهي المتعدية، فتتضمن ثلاثة أمور: إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الأثر المتعدي على المخلوقين. وأما الأسماء التي تتضمن معان غير متعدية فلا يؤخذ منها إلا أمرين: الأمر الأول إثبات الاسم، والأمر الثاني إثبات الصفة المأخوذة من هذا الاسم. وذكر بعض أهل العلم أن الصحيح في هذه المسألة، وقد يكون كلام الشيخ لا يريد مفهومه، لأن كلام ابن القيم وغيره يدل على أن جميع الأسماء لها آثار، جميع الأسماء لها آثار، سواء كان الصفات التي تنشق منها منه أسماء صفات متعدية أو غير متعدية. ومعنى ذلك أنه لا يوجد اسم من أسماء الله عز وجل ليس له أثر على الناس، ليس هناك اسم من أسماء الله عز وجل ليس له أثر على الناس. فكلام المؤلف رحمه الله قد يكون أراد رحمه الله أن يبين أو أن يذكر تقريب للمعنى، ففهم من كلامه أنه يريد أن يفصل بين أن هناك من الأسماء له صفات متعدية لها أثرها على الناس، وهناك من الصفات له أسماء غير أو له صفات غير متعدية ليس لها أثر. والظاهر أنه لم يرد هذا، بل كل أسماء الله عز وجل لها آثار متعدية على الناس. والصفات سيأتي أيضا معنا أن الصفات منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدية، لكن كلها تدل على أثر في الناس. ومن الأمثلة مثلا اسم الله الخالق، يؤخذ منه إثبات اسم الخالق، ويؤخذ منه إثبات صفة الخلق، ويؤخذ منه إثبات أن الله عز وجل هو خالق هذه المخلوقات الموجودة، فله أثر من آثار الفعل ومن آثار الصفة ومن آثار الاسم. وأما اسمه الحي الذي ذكر الشيخ أنه يدل على أمرين فقط، فإن له أثرا وهو أثر إيمان وجداني. أنا ذكر بعضها العلم أن الحي وإن كان مثلا له صفة الحياة، فهذه صفة الحياة ليست متعدية وإنما صفة لازمة، لكنها لها أثر على الخلق، لها أثر على الخلق. وما هو أثر هذا الاسم على الخلق؟ هذا الأثر قال بعض أهل العلم أثر إيماني وسلوكي على الإنسان. أنا أثر سلوكي وإيماني على الإنسان. ولهذا ذكر الإمام القيم من هذه الصفات التي صفات اللازمة التي ليست متعدية مثل الضحك، معنى واستدل الإمام ابن القيم بحديث يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وجاء خيره، فقالوا يا رسول الله ويضحك الرب؟ قال نعم. فقال الصحابي لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. وإن كان هذا الحديث مختلف فيه، لكن هنا استدل الإمام القيم بهذا الحديث على أن الصحابي استدل بهذا الاسم، ومع أن هذا الاسم له صفة ليست لها أثر، معنى ليست لها فعل، صفة لازمة ليست متعدية، وهي صفة الحياة، إلا أن هذا الصحابي استدل بهذه الصفة على فعل عظيم، فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك، معنى ما دام الله عز وجل يضحك فهذا يدل على الخير الذي سيأتي، وأنه غير غضبان جل وعلا، فهذا أيضا أثر، مع أنها صفة لازمة غير متعدية، إلا أنها كانت لها أثرا متعديا على الإنسان. فلهذا فأسماء الله عز وجل التي لها صفات غير متعدية فيكون أثرها الإيمان الذي يسلكه العبد، معنى يكون إيمان في النفوس يسلكه العبد. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من صفات أو من ما كان عليه السلف سلوك التصحيح، وهذا يكون بإثبات صفات الله عز وجل والإيمان بها، فهذا الإيمان يكون له أثر على الوجود، فالإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وتعظيم هذه الصفات يكون له أثر وجودي، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا إن شاء الله تعالى ما يؤخذ من هذه القاعدة الثالثة، وأن أسماء الله عز وجل تدل على ثلاثة أمور، أو دلالة الأسماء الله عز وجل على ثلاثة أمور: على الاسم وعلى الصفة وعلى الأثر الذي يكون في الناس أو هو الفعل. فهذا ثلاثة أشياء تأخذ من دلالة أسماء الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.